لنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واقض حاجاتنا وحاجات السائلين، وسد ديننا ودين المدينين، واشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب على العصاة منا والمذنبين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع رجاءنا في من سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. لازلنا نتحدث عن تبليغ دعوة الإسلام إلى الآخرين، وقد أشرنا إلى أن هذا من أفضل الأعمال وأجلها، أن يجعل الله تعالى الإنسان أداة لنشر الخير وبث الفضيلة وإذاعة ما ينفع الناس وإبعادهم عما يضرهم أو يجعلهم عاصين لله سبحانه وتعالى. هذا من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يسألنا هذا السؤال ويطرح علينا هذا الاستفهام: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ها؟ ده سؤال، وهو سؤال أو استفهام يفيد النفي، معناه أنه لا أحسن من هذا. زي ما بتيجي تسأل: ومن أصدق من الله قيلا؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ والإجابة في كلها لا أحد. فلما يجي يسأل هذا السؤال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الجواب: لا أحد، لا أحد. لأن الداعي إلى الله إنما ينفع نفسه وينفع غيره، وأي إنسان وفق لعمل من أعمال الخير إنما يعود النفع عليه وحده، لا يتعدى فاعله إلى غيره، إنما الداعي إلى الله ينفع نفسه وينفع غيره. جميل أن تذكر الله، هكذا قال العلماء، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. فعمل الدعوة من أفضل الأعمال وأجلها قدرا وأعظمها منزلة، فنسأل الله تعالى أن يحيينا ما حيينا دعاة إليه، وأن يجعلنا دائما أدلة على الخير ودلالة على الهدى وسبيلا إلى تعريف الناس برب الناس سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم يدور حول: إلى أي شيء أدعو الناس؟ إلى أي شيء أدعو الناس؟ مجالات الدعوة متسعة، وميادين الدعوة غير محصورة، فما هو أفضل ما أدعو الآخرين إليه؟ وفي الوقت نفسه هناك أشياء ينبغي على الداعية أن يتلاشاها وأن يتجاوز الحديث عنها وأن يبرئ وينظف ساحة الدعوة من أن يخوضوا في مثل هذه الأمور. فإحنا محتاجين أن إحنا ندعو إلى علم نافع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. ده مضمون دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن هناك علم ينفع وهناك علم لا ينفع، هناك علم لا ينفع. نحن في مجال الدعوة كفقه دعوة ومن قبيل الدعوة إلى الله على بصيرة، نبحث عما ينفع من العلم ونقدمه للناس، ونتخلى ونتجنب ما يثير البلبلة، ما يثير الشك، ما يؤدي إلى الاضطراب، ونبعد عنه. بل إن الأشياء التي لا تترتب عليها فائدة لا داعي لها، ما نضيعش وقتنا في الفاضي. عندك شوف القرآن الكريم نموذج، يعني القرآن الكريم ذكر قصصا عديدة، نرى في هذا القصص لا يذكر في كثير منها أماكن القصة، أماكن القصة، الأفراد الذين قاموا بالقصة أسماءهم إيه وأشخاصهم إيه، إنما يركز على المحتوى والمضمون المغزى. زي مثلا قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف كم عدد هؤلاء؟ القرآن الكريم ها عندما اختلف الناس في عددهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، فأوكل العلم في هذه المسألة إلى الله. العدد مش هيفيدنا بحاجة، ومن باب أولى أسماء الشبان اللي كانوا قائمين بهذا العمل أسماءهم إيه؟ أنا لقيت في بعض المساجد في مصر هنا مكتوب أسماء أصحاب الكهف، طب جبتوا كلام ده منين؟ أكيد اطلعوا على كتب الله أعلم بحالها وجابوا منها أسماء الناس دي. ولو كان في ذكر أسماء هؤلاء القوم فائدة لما تأخر القرآن الكريم عن ذكرها. أين كانوا؟ في أي بلد؟ بل إن بعض الناس أحيانا يتطفل زيادة، يقول لك الكلب اللي كان مع أصحاب الكهف كان ذكر ولا أنثى، وكل ده علم لا ينفع. إنما شوف القرآن الكريم ركز على إيه. القرآن الكريم ركز على أن هؤلاء كانوا فتية، كانوا شبابا، إنهم فتية آمنوا بربهم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فمغزى القصة وهدفها إنما هو بيان ما اتصف به هؤلاء من أنهم كانوا شبابا لم يرتضوا لأنفسهم أن يعيثوا فيما كان يعيث فيه أهل مدينتهم أو أهل ناحيتهم من فساد، لم يعيثوا في هذا الفساد مثلهم. إنما وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته. كهف، كهف لا أسباب للحياة الترفيهية أو التحسينية أو حتى الضرورية موجودة في هذا الكهف، في حين المدينة تعج بالحضارة والحركة والأنوار والضياء فيتركون هذه الدنيا بكل أشكالها وألوانها ويلجؤون إلى كهف ضيق. فأووا إلى الكهف، ماذا يجدون في الكهف؟ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ففي الكهف مع طاعة الله صار الكهف جنة وأمنا ورياضا يستروحون فيه مرضاة الله تبارك وتعالى بطاعات الله عز وجل. كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم وناموا 300 سنة إذا حسبناها بالميلادي، وإذا حسبناها بالهجري هيزيدوا 9. وصار ما حدثوا صار حدث، وقصة أصحاب الكهف مثلا يضرب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لهؤلاء الصلحاء الأتقياء. فتلاحظ أن القرآن الكريم وهو يقص علينا هذه القصة لم يتعرض لبلادهم ولا لأسمائهم ولا لكلبهم، وإنما تعرض دائما إلى المغزى. فدائما نأخذ من هذه المعاني أن احنا ما نعلم الناس نعلمهم علما نافعا، علم نافع يترتب عليه عمل، علم نافع يترتب عليه عمل. يبقى بديلك شحنة إيمانية بأرقى بهممك، بأرقى بعزائمك، بأخذ بإيدك إلى الله سبحانه وتعالى، بعلمك شيء تصوب به عبادتك، بأبعدك عن شيء في ضلالك وخطأك، كل ده ينبغي علينا أن نركز عليه، نركز عليه. الإمام مالك رحمه الله له كلمات في هذا المعنى، يقول: إني لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. يا سلام، سلام على الدقة فيما ينبغي أن يعلم للناس. لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. إنما الفلسفة، إنما التقعر، إنما البحث عن أشياء لمجرد المتعة واللذة التي لا يترتب عليها شيء يقوي صلتك بربنا ويحببك في ربنا ويرغبك فيما عند الله من الثواب، كل ده كلام لا قيمة له. تعال كده نضرب بعض أمثلة لما هو نافع واللي علمه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وربهم عليه. مثلا تصحيح العبادة، ما نسميه الفقه. الفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن العبادة لن تصح إلا إذا توفر لها شرطان: أن تكون صحيحة، وأن تكون خالصة لوجه الله الكريم. فالصحة من أين تأتي؟ بالتعلم، بتعلم أحكام الفقه، تعلم أحكام الفقه. ولذلك يقول لك: ما عبد الله بشيء أحب إليه من فقه في الدين. ما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إيه؟ من فقه في الدين. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فتعلم الأحكام حتى تصح العبادة التي نقوم بها بين يدي الله أمر لا غنى عنه لأي مسلم. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل بعض الصحابة المسجد وصلى، وكان الرجل يؤدي صلاته بسرعة ينقر كما هو حال كثيرين منا للأسف الشديد، صلي طخ طخ طخ، جري 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 جري، ايه فين الطمأنينة؟ فين الهدوء؟ فين الدعاء لله والتضرع إليه؟ فين فين؟ مفيش، إنما فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه على هذه الحال. الرجل جاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى نفس الطريقة، وجه سلم، رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، بأبي أنت أم يا رسول الله، والله ما أحسن غير هذا، علمني علمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ معاه من البداية، قال: إذا أتيت إلى الصلاة فأسبغ وضوءك، أسبغ وضوءك للصلاة، توضأ وضوء كامل، لا تترك فيه ما بين الأصابع ولا تترك فيه الأعقاب والكعوب اللي تحت، ولا تترك فيه أشياء من الوجه لا تغسل أو أشياء من الإيد لا تغسل، إنما أسبغ وضوءك ثم استقبل القبلة. وبدأ يعلمه: كبر ثم اقرأ الفاتحة، وبعدين يقول له: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، علمه ازاي يصلي، ازاي يصلي، وبين له ان الصلاة لا تصح الا بطمأنينة، طمأنينة، انما نقر الغراب ده ما ينفعش. ولو رأى النبي عليه الصلاة والسلام احدا منا يصنع هذا لقال له مثل ما قال لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى لابد من الايه الطمأنينة. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام علمهم علمهم وأدبهم وفقههم. وكثيرا ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض تعال أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يتوضى يقول ها هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويقول من توضأ نحو وضوئي هذا فله كذا وكذا. من توضأ نحو وضوئي هذا يعني يقعد يعلمهم اغسل ايدك ازاي وتمضمض واستنشق ووجهك ما بين الاذنين وما بين مفرق الشعر الى ما الى اسفل الزق، وبعدين الدراع كله بالكامل. لما تيجي تغسل دراعك ما تقولش انا غسلت ايدك في الاول، انما خده كله بكامله وزيد على المرفقين شيء لطمأنينة. مسح الرأس إلى الخلف ثم إلى الأمام مرة، مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، غسل الرجلين وتخليل الأصابع والاهتمام بالكعوب. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، علمهم النبي كده عليه الصلاة والسلام. فيبقى من المجالات التي يمكن للداعية أن يفقه الناس فيها ويبصر الناس بها ان يعلمهم احكام دينهم والعبادة التي يؤدونها لله سبحانه وتعالى، سواء كانت صلاة او صياما او زكاة او حجا او نسكا من اي نوع. فهذا مجال ما شاء الله مجال كبير جدا يكون لنا فيه نصيب اللي هو الفقه. جانب تاني من الجوانب فضائل الأعمال. فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال دي بقى ما شاء الله أبواب واسعة. فضائل الأعمال سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو آدابا وأخلاقا، كل حاجة من دي ليها فضل. علم الناس الفضائل دي، خليهم يحبوا الدين، خليهم يرغبوا فيما عند الله من الثواب. لما تسمع واحد ها يذكر لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من الدنيا وما فيها. ها سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولما تسمع إن لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له نخلة في الجنة. فيقول أحد السلف يقول لا تنظروا كم نخلة غرستم، ولكن انظروا كم نخلة تركتم، كم نخلة ضيعتم. فأنا أرغب الناس في فضائل الأعمال. اللي صلى ركعتين لله لا يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. مثلا من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه في يوم 100 مرة غفر الذنوب وإن كان قد فر من الزحف. مثلا ده فضائل الأذكار. في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال يصلي الفجر في جماعة ويقعد حتى تطلع الشمس حسناء ويصلي لله ركعتين كتب له حج عمرة تامة تامة. مثلا ها من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح طول ما هو رايح وجاي بيوت وإكرام و وتعظيم أجر، كانت خطواته إحدى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فضائل الأعمال. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هنقول إيه ولا إيه؟ فضائل الأعمال كثيرة جدا. فليه ما نعلمش الناس هذه المعاني؟ ليه ما نرغبش الناس فيما عند الله من الثواب من خلال فضائل الأعمال؟ اسمع إلى هذه الكلمة التي يقولها أحد السلف الصالح، يقول وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا. وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا في أمر آخرتنا. من قال كذا فله كذا وكذا، ومن فعل كذا فله كذا وكذا. ده أفضل شيء وجدناه أنفع لنا في آخرتنا. إنما نقعد ندرس نظريات وقوانين وفلسفات ونضيع وقتنا فيما لا فائدة من ورائه، ولا يترتب على ذلك عمل، لا يترتب على ذلك عمل، إيه فائدتها؟ إيه المحصلة في النهاية التي يمكن أن يستفيدها مسلم من وراء هذه العلوم التي لا فائدة منها؟ لا شيء. احنا بنسمع دايما عبارة يقول البعض، يقول لك علم لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. طيب احنا اخذنا نموذجين لما ينبغي ان يتعلمه المسلم، قلنا الفقه واحكام العبادات التي تصح بها معاملتنا وعباداتنا وصلتنا بخالقنا، والجانب الثاني قلنا فضائل الاعمال والاقوال وفضائل الصفات، ها، الادب والحسن الجوار، وخيركم خيركم لاهلي وخيركم خيركم لجاري. يبقى الاداب دي لازم تتعلم عشان تربي الناس، علشان تسمو باخلاقهم نحو مرضات الله تعالى. في حاجات تانية ينبغي انك تغلق هذا الباب، اقفله، ما تتكلمش فيه. زي ما حدث بين الصحابة من شجار ونزاع. الصحابة بشر، هم أفضل القرون وهم أفضل الأجيال، وهم الطبعة الأولى التي طبعت بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما الفضل للإسلام، ها، إلا بظلهم. ما معناه يعني؟ فيعني كل خير جاء فيما بعد إنما كان بتضحياتهم، وإنما كان بسبقهم إلى الخير وبدعوتهم إلى الله. وأنت ترى أن كثيرا من هؤلاء الأصحاب ما دفن لا في مكة ولا في المدينة، وإنما في أنحاء متفرقة من الدنيا، لأنهم خرجوا دعاة إلى الله وإلى دين الله تبارك وتعالى. طبعا حدث ما بين الصحابة بعض أشياء من خلافات ونزاعات أدت إلى أن يتقاتلوا ويتنازعوا فيما بينهم وبين بعضهم. طيب ما فائدة إن أنا أثير هذه القضايا الآن؟ ما هي المحصلة؟ ما هي الغاية؟ ما هي الفائدة التي تعود على إنسان يقعد ينبش ويفتش وينخرب في بطون الكتب ليأتي بما يدين به الصحابي ده، وبما يسيء به إلى الصحابي ده، وبما يقلل به من قدر الصحابي ده؟ إيه الفايدة من الكلام ده؟ إيه الفايدة من الكلام ده؟ نحن نؤمن إيمانا كاملا بأن هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبأن الله تبارك وتعالى أعلن رضاه عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم. فالحمد لله لما تسمع ثناء الله تعالى في كتابه وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، هذا يكفيك. لكن تيجي زي الذباب لا يحط إلا على الأماكن المتقيحة والأماكن المصابة، ها، ويترك الصفحات البيضاء المشرقة التي سطرها هؤلاء الكرام، ويقعد يتكلم عن ده غلط إيه وده عمل إيه وده سوى ايه. ينبغي علينا أن نرقى بمستمعينا وبأحبابنا وبمن ندعوهم إلى الله، بل ينبغي أن نرقى بأنفسنا، أن نرقى بأنفسنا عن أن نخوض في مثل هذه الخلافات التي كانت بينهم، ونؤمن على الإجمال أنهم صحابة كرام، صحابة كرام رضي الله عنهم ورضوا عنه. واسمع بقى موقف علمائنا وسلفنا الصالح من مثل هذه الأمور. في مرة قال رجل سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال له الخلاف بين علي ومعاوية، عايز يسير القضية، فأغلق عليه سيدنا عمر بن عبد العزيز الباب وقال تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ها شوف شوف يلفت نظره لإيه؟ يلفت نظره اشتغل بنفسك، دور على مصلحتك أنت، حاول إنك أنت تنقذ نفسك من عذاب الله. تلك أمة قد خلت، خلاص يقول لك فلان ها فارت روحه إلى الله، أو لا خلاص ذهب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تشغل نفسك بإيه؟ بأذكروا محاسن موتاكم، ها لحق بربي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، إذا كانوا عملوا خير هيبقى عند ربنا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هم عملوا خير أو عملوا شر، عملوا صالح أو عملوا طالح، دي مش مسؤوليتك أنت. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فأن تشغل نفسك وتشغل إخوانك بما ثار بين الصحابة من خلاف ونزاع، استدعى في بعض الأحيان أن يحمل السلاح وأن تراق الدماء وما إلى ذلك، دي مسألة يعني لا نحبها لأنفسنا ولا نحبها لإخواننا ولا ترضي الله تبارك وتعالى. عندما علم أحد السلف الصالح بما حدث للإمام الحسين رضي الله عنه، كان تعليقه إيه؟ اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فرد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما احنا نقعد نفتش وننقب ونجيب ونحط ونزيد ونعيد في أمور انتهت، ها وأفضى أصحابها إلى ربهم سبحانه وتعالى، هذا ليس من الحكمة في شيء. وبعض السلف الصالح أيضا يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون، سلامتها في عدم مسها. عينك سليمة طول ما أنت ما بتحطش إيدك عليها، لكن لو إنك أنت بدأت بقى تدعك في عينك وتعمل كده هتبقى مشكلة، هتبص عينك احمرت وبدأت تعمل مشكلة ليك، وبدأ دموع واحمرار وما إلى ذلك. فينبغي علينا أن نحافظ على مكانة هؤلاء الأصحاب وألا نخوض في أعراض هؤلاء، ونفوض الأمر فيهم إلى الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصل. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ألو.
أيوة معاك، تفضلي سؤالك.
السؤال هل يجوز مشاهدة الأفلام مع يعني إنسان بعد أداء الفرائض
مشاهدة الأفلام؟ طيب قلنا سنجيب عنها إن شاء الله تعالى، لكن نستكمل نقطة أخرى من النقاط التي أرى ألا نخوض فيها وأن نبتعد عن الخوض فيها، وهي مسألة علم الكلام. علم الكلام، عارف حتى من اسمه يبان إنه العملية كلام في كلام. المسائل التي تتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله والقديم والمحدث الحادث والمحدث والنظام بتاع علم الكلام، ها، وكل هذا ينبغي أن نسكت عنه. طب احنا عايزين نعرف ربنا، ده العقيدة دي أساس ديننا، العقيدة دي أساس ديننا، نعمل فيها ايه؟ نرجع إلى كتاب الله، نفهم كلام الله، نعرف الله من خلال كلام الله. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. يبقى أعرف ربنا من خلال مشاهدة الكون من حولي، السماء والأرض والجبال والأنهار والبحار وهذه الأشياء والنعم التي أنعم بها علي في نفسي وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، وفيما بثه حولنا من آيات وعجائب ومخترعات وإبداعات وما إلى ذلك. ده اللي أعرف به ربنا سبحانه وتعالى. وترك الإدراك إدراك، يعني الواحد لما ما يعرفش يبقى يقول لك مثلا والله ده ربنا عظيم عظمة لا يمكن الوقوف عليها بمقتضى علمنا المحدود، زي ما عيني بتشوف، بس بتشوف بقدر، عقلي بيفكر بحساب، رجلي بتمشي الى حد معين. ها، انت عندك لو شفت واحد من وانت فوق جبل او في طياره تشوف الانسان قد كده، مفيش زي الايه، زي خط كده. الانسان هو الانسان، انت ممكن تجيب تلسكوب وتنظر يوم يبان لك حجم الانسان الطبيعي بتقريب هذه الصوره. فانت نظرك ليه حد، وسمعك ليه حد، وفكرك ليه حد. حتى كلمة العقل نفسها، ما سمي العقل بهذا الاسم إلا لأنه يأتي عند منطقة ويعقل عنها. فلما تيجي تقرأ في القرآن الكريم آيات تتحدث عن صفات الله، يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وتسمع الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وما إلى ذلك. تقعد بقى تدخل بقى في إيه، في مناقشات ومجادلات وتأويل وتفويض وتأويل وتشبيه وتكسيم وتعطيل. ليه؟ إيه المتاهة دي؟ المتاهة دي كيف فعل معها السلف الصالح؟ السلف الصالح قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، نؤمن بكلام الله على مراد الله، نؤمن بكلام الله على مراد الله، لا نأول ولا نعطل ولا نشبه ولا شيء من هذا القبيل. إنما ينبغي علينا أن نقف عندما وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الصحابة قرأوا القرآن، ومن قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام علمهم القرآن، وجاء من بعدهم التابعون. ما كانت هذه القضايا، قضايا علم الكلام، تثار ويتحدث فيها، ونبدأ نجيب بقى المنطق اليوناني والمنطق الأرسطي، ونبدأ نتعامل مع مسائل العقيدة بنفس المنطق اليوناني. ده إفساد للعقيدة، ده إخراج لها عن محتواها ومضمونها. المفترض في العقيدة أنها تربي القلب، أنها تهذب العواطف، أنها تنمو بالإنسان وتجعله إنسانا ربانيا يراقب الله سبحانه وتعالى في حله وترحاله، في حضره وسفره، في صحته ومرضه، في ليله ونهاره، في سره وعلانيته. لكن علم الكلام ما بيحققش أي معنى من هذه المعاني خالص. لذلك نقول إن الآيات التي يوهم ظاهرة التكسيم أو التشبيه من الله تعالى لخلقه، نسلك منها فيها مسلك السلف الصالح الذين كانوا يقولون أمروها كما جاءت، فنؤمن بها، ها، ونفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى. وزي ما قال ربنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، عندك 99% آيات محكمات وأخر قليل منها متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. هذا ما ينبغي أن نعيش عليه في دعوتنا، إن احنا ندعو إلى العلم النافع ونتجنب تماما العلم غير النافع الذي لا ينبني عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كما قال: لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، لأن أهل بلدنا كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل. لعلنا بهذا نكون قد استوعبنا هذا الدرس من دروس فقه الدعوة، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وخطاكم وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. نعطي فرصة لبعض الأسئلة. كانت الأخت سألت على مشاهدة الأفلام بعد أداء الفرائض وما إلى ذلك. لازم نكون على يقين من كلام الله تعالى. ربنا قال إيه في القرآن؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فربنا هيحاسبنا، كنا بنسمع بأذاننا إيه وبننظر بأعيننا إلى إيه. وأنا ما أنظر في ما تتضمنه الأفلام، الأفلام بنجد تبرجا من النساء، وبنجد تصرفات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وقصص بيدور حوالين الحب ومش عارف وتجري المرأة وراء الرجل والرجل يجري وراء المرأة، وأحيانا يتضمن أخلاقيات لا نرضى عنها في أنفسنا ولا نرضى عنها في بيوتنا ولا بين أبنائنا. فإحنا نحافظ على أعيننا، نحافظ على أسماعنا، بحيث لا يأتي إليها شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. ويعني أقل ما فيها ربنا قال: والذين هم عن اللغو معرضون. أمامنا إذا أردنا قصصا مربيا وقصصا هادفا، فأمامنا قصص القرآن الكريم نقرأ فيه، وأمامنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها قصص، وأمامنا وأمامنا ما يغنينا ويكفينا ويحمي أنفسنا ويحمي قلوبنا من النظر إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. معنى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
اول سؤال، يعني انا دلوقتي لما بصلي الشفع والوتر وبعدين بقلق في الليل بقوم اصلي ركعتين قبل الفجر،
ماشي،
فابني بيقول لي ما ينفعش ما دام انت ختمتي بالوتر ما ينفعش ان انت تصلي تاني. وتاني سؤال، لما باجي اصلي يعني في تفكير كتير بيبقى في دماغي، بيبقى غصب عني، بحاول ان انا يعني ما افكرش في اي حاجه، بس ده بيجي غصب.
طيب،
فانا مش عارف اعمل ايه.
حاضر،
شكرا،
بارك الله فيكم. بالنسبه للسؤال الاول، الحديث يقول: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وسيدنا عبد الله بن مسعود يقول: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن حتى اموت: اوصاني بصوم ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى وان اوتر قبل ان انام. ماشي. هذا قالوا لمن لم يثق بنفسه أن يقوم قبل الفجر. فإن كان يثق بنفسه أن يقوم قبل الفجر يستحب له أن يؤخر الوتر إلى ما قبل صلاة الصبح، هذا أفضل. لكن الذي لا يثق بقدرته على القيام، نام متأخر ولا نام تعبان ومش هيقدر يقوم، يبقى يعجل بالوتر في أول الليل. ثم إذا نام الإنسان وقام من نوم زالت الكراهية. ممكن خلاص أنا صليت الوتر صح وبعدين نمت ساعة ساعتين ثلاثة وقلقت، زي ما بتقول قلقت من النوم، يجوز لك أن تصلي، صلي من الليل ما شئتي. خلاص أنت صليت الوتر وختمت صلاتك بالليل في الأول بركعة الوتر، انتهينا. لكننا إذا نمنا وقمنا مرة ثانية جاز لنا أن نتنفل دون أن نحتاج إلى تكرار الوتر مرة ثانية، ودون أن تكون هناك كراهية لأداء صلاة بعد الوتر، حيث فصل ما بينهما، فصل بينهما الإيه؟ النوم. فصل بينهما النوم، فما فيش مشكلة وصلاتك صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أكلم فضيلة الشيخ والله؟
أيوة اتفضل مع حضرتك، بس وقت صوت تلفزيون بعد إذنك.
طب وقت ثواني هوتو. ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله عنا عن المسلمين خير الجزاء
جميعا يا رب.
معك الاخ صقر سلمان من المنصوريه.
بارك الله فيك يا اخي، اهلا بيك، اتفضل.
انا بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال، هل يجوز للراجل ان يغسل امه او زوجته اثناء الموت؟
طيب.
اللي هو غسل الموت يعني.
حاضر ماشي.
كنت عايز بس اسال برضه سؤال تاني.
طيب.
بالنسبه في مكاتب بتعمل حج بالتقسيط، ايه مدى صحيته بس؟
طيب حضرتك
يعني مبلغ معين ويبدا يقصد كل شهر مبلغ معين تاني.
حاضر ماشي. طيب نرجع الى سؤال الاخت الاولى، وهي تقول بانه تاتيها وساوس وافكار ويعني احوال ترد على ذهنها وهي تصلي، وهذا امر متوقع وامر وارد علينا وعليكم وعلى كل الناس، لأن الشيطان لن يدع الطائعين يطيعون ربهم دون أن يحاول أن يفسد عليهم طاعتهم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم فين؟ صراطك المستقيم، لا هيقعد لهم لا على القهاوي ولا في الخمرات، ولا إنما يقعد لهم في المساجد، في الصلاة، في فعل الخير، ها بس. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهي حرب بيننا وبين الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في توصيف الشيطان ومدى العداوة المتأصلة في نفسه نحو أبناء آدم. مطلوب مني إن أنا أجتهد ما أمكن، وبعدين ناخد بالنا ان الشيطان ما بيفرضش علينا، الشيطان لا يفرض علينا فكرة معينة، انما بيطرح علينا الفكرة واحنا نستمر معها بقى. فالمطلوب مني لما يطرح الشيطان علي فكرة ان انا لا استرسل معها، اقطعها واستعيذ بالله، ما فيش مشكلة اقول اعوذ بالله من الشيطان بصوت عالي. وهناك بعض الروايات اني انا ادفل عن يساري كده بدون ريق، أدفل عن يساري وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فداد بيصرف بعض شيء إلى أن يفكر في شيء تاني نستعيذ بالله تاني. وبعدين في علاج أشارت إليه بعض الأحاديث عندما قالت صل صلاتك وأنت مودع. صل صلاتك وأنت مودع، يعني إيه صل صلاتك وأنت مودع؟ يعني لا تتوقع أن تعود بعد هذه الصلاة إلى الدنيا مرة ثانية. يبقى بتعمل ايه بقى؟ قال ليك دعوة بقى، لا هروح فين بكرة، انا مش هقعد، ده انا هخلص صلاتي واموت. صل صلاتك وانت مودع، لا تظن انك تعود بعدها الى الدنيا. ده في حد ذاته يعين الانسان على التركيز في الصلاة، وكل ما الله اكبر يعني اكبر مما انا فيه، وبعدين ينشغل بالدعاء وهكذا. ان شاء الله تبارك تعالى بهذه المحاولات سيستطيع الانسان ان يركز اكثر واكثر. لقي مثلا، هل يجوز للإنسان أن يغسل أمه أو أن يغسل زوجته؟ الوارد أنه يجوز تغسيل الإنسان لزوجته أو الزوجة لزوجها، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. يبقى يجوز للرجل أن يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها، أما الأم فلا. أما الأم فلا، حتى لو أن امرأة ماتت ولا يوجد أبدا امرأة تغسلها، وماتت امرأة وسط رجال ييمموها ويدفنوها على كده. وبيسأل عن الحج بالتقسيط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إنما علشان أروح أستدين أو أقترض علشان أحج وأرجع بعد كده مديون علي ألف ألفين ثلاثة أربعة، دي مسألة مش يعني تكليف بما فوق الطاقة ومش مظبوط بهذا الشكل يعني. لأن أنا بستعيذ بالله في صلاتي من المأثم والمغرم اللي هو الدين، وفي صباحي ومساء اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، كل ده ومع ذلك اروح عشان اعبد ربنا اروح استدين او اقترض؟ لا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من امسنا وفي غدنا خيرا من يومنا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك وخير اعمالنا خواتمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو